بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الأيمان
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة باب جامع الإيمان، يعني باب مسائل جامع الأيمان المحلوف بها، وتكلمنا عن أنه يرجع في الأيمان أولا إلى نية الحالف. هو لم يتعرض هنا لنية المستحلف إذا كان يستحلفه بحق، وهذا سوف نذكره إن شاء الله فيما بعد. قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكرنا مسائل الباب التي تليها. فإن عدمت النية يرجع أولا إلى نية الحالف. إن عدمت النية ولم ينوي شيئا، في هذه الحالة يرجع أولا إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني سياق الحادثة أو الواقعة التي حلف فيها اليمين والسبب الذي ألجأه إلى اليمين، لأنه يدل على النية. وهذا التعبير يختص به المذهب الحنبلي، اللي هو بعد النية على طول يرعون إيه؟ يرعون السبب، السبب الذي هيج اليمين. المالكية لهم تعبير آخر، يقولون يرجع إلى، في هذه الحالة يرجع إلى بساط اليمين. البساط اليمين يعني نفس المعنى، اللي هو السبب الذي هيج اليمين، يعبر المالكية عنه في نفس هذا الباب في الأيمان، يرجع إلى بساط اليمين. الأحناف يقولون يرجع إلى قرينة الفور. قرينة الفور يعني القرينة أو الحادثة التي حلف على فورها وعلى إثرها أن يفعل كذا أو ألا يفعل كذا. فإذا عدمت نية المستحلف المحق ونية الحالف، وكانت اليمين عامة أو مطلقة في الظاهر، لكن كان سببها الذي أثارها خاصا أو مقيدا، كان ذلك مقتضيا تخصيص اليمين أو تقييدها. كما أشرنا، هذا السبب يسمى عند المالكية بساط اليمين، وعند الحنابلة السبب المهيج لليمين، ويعبر الحنفية عن هذه اليمين بيمين الفور. ذكرنا مثالا، إن حلف لا يشرب له الماء من عطش، لو حلف هذا الشخص لا يشرب له الماء حتى لو كان سيموت من العطش، ففي هذه الحالة ينظر إلى السياق أو إلى بساط اليمين، الفرش الذي فرش وهيئ له لانطلاق هذا اليمين. فإن حلف ألا يشرب له الماء من عطش ونيته أو سببه قطع منته، حنث بأكل خبزه واستعارة دبته وكل ما فيه منه. لماذا؟ لأن هذا تعميم للبساط، تعميم للبساط، يعني لا نخصص الحلف باللفظ الذي حلف عليه، وإنما ننظر إلى المعنى، فيحصل تعميم بالبساط. يعني إيه البساط؟ أخذا من السبب الذي هيج اليمين، والذي فوره حصل هذا اليمين، لأنه إذا حلف لا يشرب له الماء من عطش يقصد أن يقطع منه. كيف نعرف ذلك؟ أنه يكون مثلا كما قلنا أحسن إليه، ثم بعد ذلك امتن عليه بالأذى، بالمن والأذى، فحلف بما أنه من علي والله لا أشربن له الماء من عطش، فواضح أنه يقصد إيه؟ قطع المنة، وإنما اللفظ خاص والمعنى عام. بخلاف ما لو حلف إنسان لا يكلم إنسانا ولا يدخل داره، والسبب أنه تشاجر معه أو أنه شتم، حلف ألا يكلمه أو حلف ألا يدخل داره، هذا اليمين يؤخذ على ظاهره، ولا يوجد أي داع إلى مخالفة الظاهر، وهو الامتناع من التكليم ومن دخول الدار أبدا، لرجوع إلى السبب الذي هيج اليمين أو بساط اليمين كما ذكرنا. فإن علم النية والسبب رجع إلى التعيين، رجع إلى التعيين، التعيين باسم الإشارة لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه لنفيه الإبهام بالكلية، لأنه حتى كلمة علي تطلق على علي، لكن علي محتمل ممكن أكثر من شخص يكون اسمه علي، لكن لما يقول هذا الإنسان أو هذا المكان أو هذه الدار، فالتعيين بالإشارة أبلغ على المقصود من دلالة الاسم على مسماه. لماذا؟ لأنه ينفي الإبهام بالكلية، تعيين بالإشارة ينفي الإبهام بالكلية. ثم ذكر أمثلة، فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء، ففي هذه الحالة إيه؟ يحلف. أو قال لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه، يحلف. أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله حنث في الجميع، لأن عين المحلوف عليه باقية. ثم يقول فصل، وهذا الفصل يعني فيما يتناوله الاسم الدال على إرادة المسمى إذ لا معارض له فوجب الرجوع إليه كما سيتضح من الأمثلة. يقول فإن عدم النية والسبب والتعيين، يعني لا في نية ولا سبب اللي هو بساط اليمين أو السبب المهيج اليمين، ولا تعيين بالإشارة، في هذه الحالة يرجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم. نشوف الاسم نفسه يتناول إيه، لأنه مقتضى ولا يوجد ما يصرف عن هذا المقتضي، وهو أي الاسم ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي، وأحيانا يعبرون عن اللغوي بالحقيقي. يبقى الاسم ثلاثة أنواع: شرعي وعرفي وحقيقي. إذا اختلفت الأسماء يقدم عند الإطلاق شرعي فعرفي فلغوي. يبقى إذا اختلفت الأسماء عند الإطلاق يقدم إيه؟ أولا الشرعي، ثانيا العرفي، ثالثا اللغوي أو الحقيقي. يقول وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي. وقد لا يختلف المسمى، يعني الأرض والسماء لفظان مختلفان، الإنسان والحيوان ونحوها. ما هو الشرعي من الأسماء الذي يقدم مطلقا؟ الشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. اللفظ الشرعي أو الاسم نفسه، الاسم الشرعي أو الاصطلاحي ما له موضوع في الايه؟ في الشرع، وأيضا في نفس الوقت له موضوع في اللغة. فعند الإطلاق يقدم إيه بقى؟ الشرعي، مثلا كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة والوضوء والغسل والتيمم والاعتكاف، كل هذه أسماء شرعية لها موضوع في الشرع ولها موضوع في اللغة. يعني الصلاة يراد بها الايه؟ الدعاء. الصوم يراد به الإمساك. الزكاة النماء أو التطهير. الحج القصد. البيع، البيع يدخل فيه مجرد المبادلة سواء بيع أو شراء. والإجارة ونحو ذلك. الوضوء مثلا نفس المعنى، يطلق على غسل اليدين فقط. الغسل نفس الشيء. التيمم القصد، الاعتكاف، الحبس. فإذا هذه الأسماء كلها لها موضوع شرعي ولها موضوع لغوي. فعند الإطلاق الاسم المطلق في اليمين إذا استعمل أحد هذه الألفاظ وأطلق، فسواء كان على فعل أو على ترك اليمين، سواء صلاة أو صوم أو بيع أو نكاح أو غيرها، فإنه ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، لأن هذا هو الذي يتبادر. يقول فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق، ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف له عن موضوعه الشرعي. مدام الشرع الشريف هو اللي ورد في كلمة الصلاة أو الزكاة، لابد أن تنصرف أذهاننا إلى الصلاة بالمعنى الشرعي، حركات مخصوصة تؤدى بكيفية معينة بأوقات معينة وشروط معينة إلى آخره، وتتناول الصحيح منه. يبقى أول شيء ما له موضوع شرعي وموضوع لغوي، إذا كان اليمين مطلقا فلا بد أن يحمل على المعنى الشرعي لأن هذا هو المتبادر ولا يوجد ما يصرفه عن المعنى الشرعي. يبقى أول شيء أنه يدخل في المعنى الشرعي. نمرة اثنين، لابد أن يتناول الصحيح منه لا الفاسد. لابد أن يتناول المعنى الشرعي، يعني ما يكفيش المعنى الشرعي ونسكت، لازم المعنى الشرعي الايه؟ العبادة الصحيحة مش الفاسدة، لأن الفاسدة ممنوع منه شرعا، وسوف يأتي الأمثلة في ذلك. لكن في حالة معينة إذا كانت اليمين مطلقة ولها موضوع شرعي فتنصرف الكلمة إلى معنى الإيه؟ الشرعي، لكنها لا تتناول الفاسد من إيه؟ من هذه العبادة، كصلاة باطلة ما يتناولهاش اليمين، لأن الفاسد ممنوع شرعي إلا حاجة واحدة، هي إيه؟ الحج. لماذا؟ لأن الحج مأمور بإتمامه حتى ولو كان فاسدا، بمعنى إذا حلف لا يحج، حلف أنه لا يحج، فحج حجا فاسدا. أو مثلا هجيب مثال الأول عشان نوضح، حلف لا يصلي ثم صلى صلاة باطلة، يحنث أم لا يحنث؟ لا يحنث. ليه؟ لأن صلاة باطلة. وهكذا في كل الأشياء الأخرى، لكن الحج والعمرة بالذات إذا حلف لا يحج، فحج حجا فاسدا حنث، وكذلك العمرة. لماذا؟ لأن في الحج والعمرة يتناول اللفظ الصحيح منها والفاسد، لأنه حتى لو حج حجا فاسدا مش بتنتهي العبادة، لابد أن إيه؟ يتمها، ويجب عليه المضي في هذا الحج تماما كالصحيح. الذي يحج حجا صحيحا يعني أحكامه واحدة فيما يحل وما يحرم وما يجب من الفدية وغيرها. ثم يذكر الأمثلة هنا على هذا المعنى، يقول فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه، فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري، فعقد عقدا فاسدا، عقد عقد بيع أو عقد نكاح فاسد، لم يحدث لقوله تعالى وأحل الله البيع، وإنما أحل الإيه؟ الصحيح من البيع، لكن الفاسد لا يحله الله، كذلك النكاح، فالبيع والنكاح لا يتناول الفاسد. فإذا حلف لا يبيع فإنه لا يحنث إلا بالبيع الإيه؟ الصحيح. وكذلك إذا حلف لا ينكح لا يحنث إلا إذا نكح نكاحا صحيحا، إذا حلف لا يفعل ذلك ففعله. ثم يقول لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحالفه لا يبيع الخمر أو الحرة ثم باعه، حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته. يقول لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة، يعني المثال السابق الذي ذكرناه قلنا بقيد اليمين على مستعمل لفظا معينا فينصرف عند الإطلاق إلى الإيه؟ الشرعي، وبعدين قلنا الشرعي إلى الصحيح من الشرعي. لكن لو قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، يعني بما لا يمكن الصحة معه، كحلفه لا يبيع الخمر أو الحر ثم باعه، حنث بصورة ذلك أي ذلك العقد لتعذر الصحيح، يعني لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته. يعني لو قيد الحالف يمينه بما لا يصح شرعا، ممتنع الصحة، كما ذكرنا المثال حلف لا يبيع الخبر ففعل، أو لا يبيع الحر فباع الحر، حنث بصورة ذلك العقد الفاسد لتعذر الصحيح. يعني هنا ما الذي يحنث في هذه الحالة؟ يحنث صورة ذلك العقد الفاسد، بمعنى يعني هو حلف أنه لا يبيع الخمر ثم قام ببيع الخمر، في هذه الحالة هل الذي يحنثه بيع الخمر حقيقة؟ لا يمكن أن يحنثه بيع الخمر حقيقة. لماذا؟ لأنه ممتنع الصحة، عقد بيع الخمر ده بيع فاسد ولا يمكن بحال الأحوال أن يصح. إذن ما الذي يحنثه هنا؟ يعني هنا مش بيع حقيقي، دي يقول عليها شرعا إيه؟ صورة بيع، بيع في الصورة بس، لكن في الشرع الشريف لا يعتبر هذا البيع صحيح، لأنه بيع محرم. أو واحد باع حرا قال يا فلان بعتك فلانا، والفلان ده حر، فلا يمكن أن يصح بيع الإيه؟ الحر. فهنا كيف يحنث بقى؟ يحنث حتى لو كان باع الحر أو باع الخمر، لأنه حلف لا يبيع الحر أو لا يبيع الخمر، في هذه الحالة الدقة في التعبير نفسه، لا يحنث بإيه؟ بفعل البيع، إنما يحنث بصورة العقد، بصورة البيع، لأنه مش بيع حقيقي، لأن الشرع بيهدر هذا العقد. فإذا حلف لا يبيع الخمر ثم باعها فبنحكم على ذلك بإيه؟ نقول إنه قد حنف بصورة ذلك العقد وليس بالإيه؟ بالفعل النفسي، لأنه ممتنع الصحة، ده غير وارد أصلا أن يصح مثل هذا البيع، فلا يمكن أن يكون صحيحا. فإذا يتعين صورة البيع محلا للإيه؟ للحنث. أما البيع نفسه فلا يصح أن يكون محلا للحنث. لماذا؟ لأنه لا ينعقد أصلا، وهو لا يمكن يتصور يعني صحته. مثال يوضح الصورة أكثر، مثلا مثال قريب من هذا، إن قال مثلا إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق. طبعا تعرفون عند الحنابلة الصورة دي تعتبر إيه؟ يمينا، كما سنبين. إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق. فلانة دي واحدة ماشية في الشارع أو زوجة الجار، يعني واحدة أجنبية عنه، فهو بيقول لها إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق. ثم طلق تلك الأجنبية، قال فلان اللي هي زوجة جاره أو زوجة أخيه قال هي طالق. ففي هذه الحالة إيه اللي يحصل مع زوجته هنا بقى؟ تطلق أم لا تطلق؟ بماذا؟ بصورة الطلاق. بصورة الطلاق مش بالطلاق، لا ينعقد أصلا، لا يقع أصلا. هل ينفع واحد يطلق زوجة واحد ثاني أو امرأة أجنبية؟ ها؟ فضولي بنستعملها في البيع، يعني في البيع، لأن البيع الفضولي يحتمل أن يجاز، لكن دي بأي حال من الأحوال مش ممكن تجوز. فهنا بقى لو علق قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، طلقت بصورة طلاق الأجنبية، يعني طلقت بمجرد أن يقول فلانة الأجنبية طالق. مش بنقول بقى بطلاقه الأجنبية، لكن نقول بإيه؟ بصورة طلاق الأجنبية. خلاص؟ لماذا؟ لتعين زوجته بتلك الصورة، لتعذر حمل يمينه على طلاق واقع، فتعين كون صورة ذلك محلا له. صورة الطلاق هي المحل. دي يمكن توضح لنا الكلام الذي سبق. ثم يقول فصل: فإن علم الشرعي، إن علم المعنى الشرعي للاسم، فالأيمان وابنها على العرف دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس. يبقى أول شيء عند الأسماء يتعين الإيه؟ المعنى الشرعي، يليه المعنى العرفي، يليه أخيرا المعنى اللغوي أو الحقيقي. فإن عدم الشرعي تعلقت اليمين بالعرف لأن الحالف لا يريد غيره، فصار المعنى العرفي كالمصرح به. وتعرفون حجية العرف هذه أشياء، العرف من الأدلة الشرعية الإيه؟ المختلفة فيها. الأدلة الشرعية إما متفق عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما عدا ذلك طبعا من الأدلة المختلف فيها. زي إيه بقى؟ العرف طبعا منها قول الصحابي شرع من قبلنا إلى آخره. الاسم العرفي هو ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة. خلونا نفهم المسألة وأسيبكم من سؤال اللغة فيها مجاز ولا حقيقة دلوقتي، عايزين نفهم بس الباب، مش ده مكان تحقيق المسألة. فالاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة، يعني على الحقيقة الايه؟ اللغوية، حيث إن الحقيقة اللغوية لا يعلمها أكثر الناس. فاللفظ قد يكون حقيقة في معنى ثم يغلب على معنى عرفي. مثلا الراوية في العرف يطلق على المزادة، وعاء يحمل فيه الماء في السفر، كالقربة، قربة الجلد دي للمسافر يشيلها عشان معاه ماء، فدي اسمها الراوية المزادة عرفا. لكن في الحقيقة الراوية هي الجمل أو الحيوان الذي يستقى عليه. أيضا مما غلب العرف فيه على حقيقته مثلا الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في العرف هو الإيه؟ الخارج المستقذر. أما في الحقيقة فهو إيه؟ فناء الدار وما اطمأن من الأرض، مكان منخفض من الأرض تم يسمى الغائط. أيضا مما غلب العرف فيه على الحقيقة الضعينة. الضعينة في العرف المرأة، وقيل ما دامت في الهودج، ما دامت داخل الهودج البيت اللي بقى فوق الجبل، يبقى دي اسمها الايه؟ الضعينة. تعرفون الحديث الضعينة ترحم من جبل إلى حضرموت لا تخافوا إلا الله. الضعينة في العرف المرأة، وقيل المرأة ما دامت في الهودج. أما في الحقيقة فهي الناقة التي يضعن عليها. يضعن عليها يعني إيه؟ يسافر أو ينتقل عليها. الدبة من حيث اللغة هي كل ما دب ودرج، وعرفا الخيل والبغال والحمير من ذوات الأربعة. العذرة معروف، العذرة النجاسة المعروفة، لكن هي أصلها لغويا إيه؟ الأفنية. ما لكم لا تنظفون عذيراتكم، يعني أفنية البيوت. إذن هذه الألفاظ لها معنى حقيقي لغوي ولها معنى عرفي. عند الإطلاق ينصرف إلى المعنى الإيه؟ العرفي، يقدم على المعنى اللغوي. فيذكرون أمثلة على تقديم المعنى اللغوي. الوضع، الوضع إيه؟ يطلق لغة في حقيقة لغة، يطلق على إيه؟ أن تطأ الأرض، يعني تدوس على الأرض مثلا. لكن من حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، لأن الانصراف اللفظ إليه عرفا، لأن اللفظ الوضع ينصرف إليه إلى الجماع عرفا. طيب لو حلف على ترك وطئها، نقول إنه هو كان بيدوس على امرأته بقدمه مثلا، أم أنه لو حلف على ترك وطئها فإنه يحكم عليه بأنه إيه؟ مؤليا، كان مؤليا، يعني قد أتى بالإيه؟ بالإله. طبعا المقصود حلف على ترك وطئها ولم يحدد مدة، أو حدد مدة أكثر من 4 أشهر، ففي هذه الحالة ينظر 4 أشهر، لقوله تعالى للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر إلى آخره. فالشاهد هنا أنه يقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي. مثلا حلف لا يطأ دار فلان، أو حلف لا يضع قدمه في دار فلان، حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا، لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها. طب افرض هو قال لا، أنا نيتي كانت إن أنا لا أطأ، يعني ما دوسش على الأرض. طبعا هنقدم هنا الإيه؟ اللي بدأنا به في الأول، نية الحلف. هذا هو قال نيتي كذا، خلاص بيصدق. تفكرين طبعا التدرج، كيف التدرج في هذا؟ فإذا إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان، أو لا يطأ دار فلان، ودخلها راكبا بدون ما يدوس بقدمه، أو دخل ماشيا حافيا أو منتعلا، فهنا في هذه الحالة حنث بدخوله يعني راكبا، أو حنث أيضا بدخوله حافيا أو منتعلا، لأن هذا وطأ، لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها. طيب الشخص ده اللي حلف قال لا يضع قدمه في دار فلان، وجاء عند الباب ودخل كده رجل، ورجل التاني في الخارج وجسمه بره، لكن حط قدمه داخل الدار، ما حكمه؟ اي نعم، لان في هذه الحاله لا يحلف، مع انه هو شوف من حيث اللفظ الظاهر هو وضع قدمه، هو حلف لا يضع قدمه في دار فلان، لكن المعنى العرفي هنا بقى هنقدمه على المعنى الايه؟ اللغوي او الحقيقي. المعنى العرفي ان القسم ده الواحد بيحلفه في العرف ايه؟ انه ما يدخلش بيته ابدا. فهنا في هذه الحالة إذا حلف وقال لا يضع قدمه في دار فلان، صار هذا مجازا عن الدخول مطلقا، ففي هذا لا يعتبر اللفظ أصلا، حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث، لأن المعنى الأصلي والعرفي لللفظ قد هجر. هجر معنى أنه لا يضع قدمه، إذ هجر خلاص، صار المراد به معنى الإيه؟ آخر، وهو عدم دخول هذه الدار مطلقا، أو لا يدخل بيتا، حدث بدخول المسجد، لأن المسجد بيت، لقوله تعالى إن أولى بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، كذلك قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وفي الحديث ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله، يقول الألباني لم أعرفه، وحديث بئس البيت الحمام يقول الألباني رحمه الله ضعيف بهذا اللفظ. وهنا يقول رواه أبو داود وغيره، والحقيقة أنه لم يخرج أبو داود، وإنما أخرجه الطبراني في الكبير. وقال تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، يعني لو دخل بيت شعر يحدث، لأن هذا يطلق عليه بيت. طيب لو حلف لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها، حنف لوجود المقصود بالضرب وهو التألم. فصل، فإن عدم العرف رجع إلى اللغة، إن عدم العرف رجع إلى الاسم الحقيقي اللي هو الإيه؟ المعنى اللغوي. فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى باللحم المحرم، يعني لو أكل لحم سمك أو ميتة أو خنزير أو لحم السباع، وكل ما يسمى لحما يدخل في مسماه. لكن لو أكل شحما، هو حلف لا يأكل لحما لكن أكل شحما ونحوه، أو أكل مخا أو كبدا أو كلية أو كرش أو طحال أو قلب أو لحم رأس أو لسان أو مصران أو مرق لحم، لأن إطلاق اللحم لا يتناول شيئا من ذلك، هو حلف لا يأكل لحم فأكل شيء من هذه الأشياء لا يحلف، لأن اللحم لا يطلق على هذا. كما أنه لو حلف لا يأكل شحما لم يحنث بأكل لحم أحمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، يدل على أن الكبد والطحال ليس بلحم إلا بنية اجتناب الدسم المخالط له فيحنث بذلك، وكذا لو اقتضاه السبب. طيب، حلف لا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية، حنث لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفا، وسواء كان حليبا أو رائبا مائعا أو جامدا. ولا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه لدخوله في المسمى، كل ما يدخل عليه رأس أو بيض يدخل في المسمى. طيب، حلف لا يأكل فاكهة فحنث بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ، لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به فيدخل في مسمى الفاكهة. لكن حلف لا يأكل فاكهة، طيب فأكل قثاء أو خيار يحنث؟ هو في بريطانيا شفت الطماطم بتتباع عند الفاكهة مش عند الخضروات، فيظهر تختلف مكان لمكان، لكن طبعا القثاء والخيار إيه؟ من الخضر، فلا يحنث. يمكن في بعض الحاجات يختلف فيها حسب العرف هي فاكهة أو إيه؟ أو خضروات يعني. طيب، حلف بيض ما يأكلش فاكهة فأكل الزيتون يحنث؟ لأن المقصود زيته ولا يتفكه به، يعني الزيتون مش فاكهة، والمقصود من الزيتون أساسا الزيت والزعرور الأحمر بخلاف الأبيض. ما أعرف إيه معنى الزعرور، لكنها في القاموس الزعرور السيء الخلق، زي كلمة الزعر يعني سيء الخلق، لكن واضح أننا السياق يقتضي أنه إيه نوع من الإيه؟ من المأكولات، وأن الزعرور الأبيض فاكهة والأحمر إيه؟ ليس فاكهة. هذا كل ما نستطيع استنباطه، لكن ما أعرف، حد يعرف معنى الزعرور؟ أفادكم الله لأن من سكت فقد أفتى. حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال، هنا الغداء مقصود به الغدوة هي الإيه؟ أول النهار، فلا يتغدى يعني لا يأكل أول النهار، فأكل بعد الزوال يبقى هنا إيه؟ لم يحلف. أو حلف لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله، لم يحلف قبله، الهاء تعود على إيه؟ انظر في الكتاب، حلف لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله، قبل نصف الليل لم يحلف، حيث لا نية، لأن الغداء مأخوذ من الغدوة وهي من طلوع الفجر إلى الزوال، دي الغدوة من طلوع الفجر إلى الزوال، هو حلف لا يتغدى وتغدى بعد الزوال، أكل بعد الزوال فلا يحنث. كذلك العشاء من العشي، والعشي من الزوال إلى نصف الليل، والسحور من السحر وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر. فهنا كله مبني على إيه؟ على الحقيقة اللغوية. حلف لا يأكل من هذه الشجرة، حنث بأكل ثمرتها فقط، لأنها هي التي تتبادر للذهن فاختص اليمين بها، لأن واحد يحلف مش هياكل من هذه الشجرة، مش معقول هيجيب الجذع والسقال والجذور ويأكلها، لا، يبقى لا يأكل إيه؟ من الثمرة، لأن هذا هو المقصود في اللغة. ولا يأكل من هذه البقرة، حنث بأكل شيء منها، لكن لو أكل من لبنها أو من لحم ولدها لا يحنث، لأنهما ليست من إيه؟ من أجزائه. طيب، حلف لا يشرب من هذا النهر أو البئر، فاغترف بإناء وشرب، حنف. لماذا؟ لأنهما ليستا آلة شرب عادة. أنا غلطت في حاجة؟ لأنهما ليس، ماشي، لأن قلت لأنهما ليس آلة شرب عادة. يبقى هنا في خطأ مطبعي عندكم في الكتاب كده برضو، أنا قدامي هنا لأنهما ليستا آلة. طيب، إيه اللي بعدها المهم؟ آلتا، هل هذا يجوز؟ آلتي، لأن هنا ده خبر ليس ينصب ومثنى ينصب بالياء، يبقى لأنهما ليس آلتي شرب عادة، بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف باليد أو الإناء، يعني لما يحلف أنه لن يشرب من هذا الكوب وشرب من الكوب يحنث، مش كده؟ لأن الكوب آلة شرب. لكن لما يقول لا أشرب من هذا النهر، النهر أو البير هو نفسه آلة شرب، فالذي حصل هنا إيه؟ إن هو اغترف بإناء وشرب، اغترف بالنهر وشرب، ففي هذه الحالة يحنث. لماذا؟ لأن النهر أو البير ليست آلة شرب عادة، لكن الشرب منه معروف هو إيه؟ إن الواحد يغترف بيده أو بإناء ويشرب. طب أمال لو واحد بقى شرب من البئر أو من البحر أو من النهر يعني بدون إناء، إيه اللفظ اللي يستعمل هنا بقى؟ كرعة في اللغة العربية، كرعة كرعة كرعا وكروعا، يعني كرع في الماء أو كرع في الإناء، يعني تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء، يعني يشبه إيه الحيوان المعروف إذا أراد أن يشرب بدون آلة. فإذا الكروع أو الكرع هو أن يتناول الماء بفيه مباشره من موضعه من غير أن يشرب بكفيه أو بإناء. طيب لما نقول اغترف الماء، اغترف يعني إيه؟ هاتوها من القرآن الكريم، إلا من اغترف غرفة بيده، فالاغتراف لازم يكون بالإيه؟ باليد أو بالإناء يعني. إذا لا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث، لأن أكيد هو هذا المقصود، لأنهما ليست آلتي شرب عادة، بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف باليد أو الإناء. لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء، حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب، يحنث أم لا يحنث؟ أنتوا إذا شتتتم من كثر الأمثلة. طيب واحدة واحدة، إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب، يحنث أم لا يحنث؟ لا يحنث، لأن الإناء آلة شرب، فالشرب من الإناء حقيقة هو بالإيه؟ بالكرع فيه، بالكرع فيه، ولم يوجد يعني يضع الإناء كده أمامه وبفمه مباشرة إيه؟ يشرب الماء بالفم بدون واسطة، لا بالإيد ولا بالآلة. فما هنا ده الإيه؟ هذا هو الشرب من الإناء، لكن إن اغترف بإيديه من الإناء وشرب ففي هذه الحالة لا يحلف. فصل، ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده من دار ودابة لأنه ملك سيده. حنث بما جعله لعبده، الهاء تعود على من؟ على فلان أو السيد. من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته، فإذا كان العبد له دار أو دابة ودخلها ففي هذه الحالة إيه؟ يحنث، لأن ليس ملك العبد إنما ملك إيه؟ السيد. أو آجره أو استأجره منها لبقاء ملكه للمؤجر. إحنا نلاحظ في مادة أجر ما فيش مادة أجر وتأجير، ما بتستعملش في القواميس، دي من الاصطلاحات اللي إحنا بنستعملها، لكن هي أجر المملوك أجرا كقوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج. آجره إيجارة ومؤاجرة يعني أكره. إذن أو آجره أو استأجره منها لبقاء ملكه للمؤجر ولملكه منافع ما استأجره، لا بما استعاره فلان من هذه، لأنه لا يملك منافعه، بل الإعارة إباحة بخلاف الإجارة. صحيح ولا لا؟ الإعارة إباحة، إباحة استعمال المعول أو العارية، بخلاف الإجارة فإن الإجارة فيها تملك لإيه؟ للمنافع وليس للعين. ولا يكلم إنسانا، حلف لا يكلم إنسانا، حنث بكلام كل إنسان ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو رقيق، لأنه نكرة في سياق النفي فتعم، وقد فعل المحلوف عليه. حتى بقول أسكت لأنه كلام فيدخل فيما حلف على عدمه. حتى بقول أسكت، مين يجيب حديث كذا يعني يؤيد هذا المعنى؟ أخذ الجمعة، من قال لأخيه صاهم والإمام يخطف فيه فقد لقى، حتى لو أنت تقول أسكت فإذا اعتبر لقى. ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله، حنث لقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فتم إرسال الرسول كلاما. إلا في حالة إيه بقى؟ إلا في حالة أنه لما قال لا كلمت فلانا نوى المشافهة فقط وليس الكتابة التحريرية، واضح؟ لا كلمت فلانا قال أنا كنت أقصد ما كلمت فلانا، نرجع لنيته بقى، إذا نيتي أني لا أشافهه ولا يدخل فيها الكتابة ففي هذه الحالة لا يحنث. يقول ولحديث ما بين دفتي المصحف كلام الله، قال الألباني رحمه الله ولم أقف على إسناده الآن. وبعض الناس بيقولوا على الإخوة أنتوا حنابلة يعني متعصبون للمذهب الحنبلي، ونتيجة عدم خبرة على الناس بالفقه وكذا، فبيلاحظوا الإخوة بيهتموا بكتاب منار السبيل، افتكروا إيه السبب؟ عايزين نشوف كم واحد عارف ده بيهمني. يعني الدليل بتاعهم فيما يبدو انه شايفين معظم الاخوة يهتمون بكتاب منار السبيل بالذات وهو فقه حنبلي. طب قول قوة الأدلة. نعم فضل. طيب حد ثاني؟ هو ده الشيء الأساسي اللي خلى الإخوة متمسكين بمنار السبيل. إحنا عندنا مشكلة في مدرسة كتب الفقه حتى كتب مختصرة، وهي إن مش معقولة طالب العلم هيبذل جهد مثلا هيدرس كتاب في الفقه الشافعي مثلا زي كفاية الأخيار، يحتاج جهدا جهيدا علشان تتحقق من صحة الأحاديث، لأن الأحكام مبنية على الأحاديث والأثار، فإذا لم تكن صحيحة يفقد الثقة أو تهتز الثقة بالإيه؟ بالمذهب المسألة نفسها. فأصبح في غمرة الوعي الذي حصل الآن عند الشباب وهو ضرورة تحري الدليل الصحيح وتحقيق الأحاديث، لم يتوفر لنا كتاب خدم خدمة كاملة من أوله إلى آخره مثل ما حصل في كتاب منار السبيل للشيخ الألباني رحمه الله لما حقق الأحاديث في كتابه إرواء الغريب بتخريج أحاديث منار السبيل وتحقيقها. فأصبحت هذه الثغرة سدة، هذه الخصيصة لم توجد في إيه؟ في كتاب آخر على نفس هذا المستوى. فده السبب الحقيقي اللي بيجعل السلفيين متشبثين بكتاب منار السبيل لا تعصبا للإمام أحمد، وإن كان الإمام أحمد مذهبه أقرب المذاهب إلى الأدلة طبعا شيء معروف، يعني اختلف الصحابة في مسألة على قولين نجد أن الإمام أحمد فيها إيه؟ قولين أو روايتين، إذا اختلفوا على ثلاثة الصحابة نجد عن الإمام أحمد ثلاث روايات، أربعة نجد عن الإمام أحمد أربع روايات وهكذا. فالإمام أحمد معروف بشدة اتباعه للإيه؟ للأثر وللأحاديث. وإن كان طبعا أعتقد أن أكثر المذاهب من ناحية التحرير هو المذهب الشافعي، أن ما خدم مذهب كما خدم المذهب الشافعي في سعته واتساعه وفصاح الذين انتسبوا للمذهب وخدموه، أن معظم المحدثين شافعية. يعني الإمام البخاري نفسه ما يقدرش نقول شافعي لأنه من أهل الحديث، لكن هو إذا جبنا الاختيارات الإمام البخاري الذي يكشف عنها تراجم أبوابه، لأن تراجم البخاري دي مدرسة لوحدها، دي مدرسة فقه، مذهب الإمام البخاري مدون فين؟ في تراجمه، دي لها أهمية خطيرة جدا تراجم البخاري، فقه البخاري في التراجم، لأنه يستنبطه من الأحاديث اللي في الباب. فالشاهد يعني أن البخاري نفسه ينتحي كثيرا جدا منح الإيه؟ الشافعي. لكن ساعات لما يكون زعلان من مسألة قال فيها الإمام أبو حنيفة كلام مش عاجبه بيقول إيه فيها؟ بيعبر بتعبير مشهور بيقول إيه؟ بعض الناس، يبقى مقصود غالبا في كلام الإمام البخاري إيه؟ الحنفية. ذاك جه واحد من علماء الأحناف ألف كتاب بيسميه رفع الالتباس عن بعض الناس. الإمام البغوي شافعي، النووي شافعي، ابن حجر شافعي، البيهقي طبعا وما أدراك ما البيهقي شافعي. ما في شك إن ما خدم مذهب قريب للحديث مثل ما خدم المذهب الشافعي يكفي للدلالة على هذا، إن الإمام أحمد أحد أصحاب الشافعي الإيه؟ البغداديين. ولذلك تجد لازم مذهب الإمام أحمد في الغالب يكون إيه؟ في رواية مماثلة أو مذهب مماثل داخل المذهب الشافعي، وجهه ومثله في المذهب الشافعي. فالشاهد من الكلام هي المسألة ليست تعصبا للمذهب الشافعي، لأن هذا يتنافى مع أبسط قواعد السلفية، وإنما لأن هذا الكتاب مع وجازة حجمه وشموله امتاز لهذه الخصيصة، وهي الإيه؟ ان كل احاديثه محققه. فطبعا ده هيوفر على طالب العلم خلاصه تحقيق الحديث ويمضي لحد ما يعدي المرحله الاولى دي، لان لازم تبدا بكتاب مذهبي في دراسه الفقه، لازم تبدا بكتاب مذهبي. طيب حلف لا بدات فلانا بكلام، فاما قبله الاثنين كلموا مع بعض في وقت واحد، يحلف لا يحلف لانه حلف على الا يبدا، وهو لم يبدا لان الاخر تكلم في نفس الوقت، يقول ولا بدات فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث، لأنه لم يبدأه به حيث لم يتقدمه. حلف لا ملك له، لم يحنث بدين لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه. حلف أنه لا ملك له، لم يحنث بدين. مين يشرح بقى كلمة دين؟ كمل أحسنت. يعني إيه؟ له على آخر. حلف لا ملك له، لم يحنث بدين له على آخر. لماذا؟ لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه. يعني لو أنا لي أموال عند شخص مثلا 200 جنيه مثلا، هذا المال ما دام دينا فهو لا يطلق عليه أنه ملك مش عين، لأن العينية تنافي الدينية. وعشان كده في فقه السلم قلنا أنه السلم لابد أن يكون إيه؟ في الذمة، يعني لابد أن يكون إيه؟ دينا. فإذا حلف ألا ملك له ولم يحنث بدين، أي له على شخص آخر، صحيح له فلوس عند الشخص الآخر لكن هو لا يملكها كأعيان، ففي حالة الدين لا يكون المال ملكا لصاحبه إلا إذا إيه قبضه. فإذا لي دين عند واحد 200 جنيه قبضت منه 100 بقى أنا أملك 100. فإذا هناك فرق بين من لا ملك له ومن لا مال له. من لا ملك له هذه إشارة إلى الإيه العينية، ومن لا مال له تشمل العين والإيه والدين. لما توصف شخص يقول لا ملك له يبقى المقصود هنا إيه العينية، يعني معهوش فلوس عينية، يعني يحتمل أن يكون إيه أنه له فلوس عند الناس لكن يصح أن تقول إيه لا ملك له. يبقى الملك على الشيء اللي معاك في إيديك عين، حاجة عينية مش حاجة في الذمة. فالشخص اللي تقول عليه في وصف تقول لا ملك له يعني معهوش فلوس عينية، لكن هذا لا يتنافى ان هو يكون له في ذمة الناس الاخرين دين. لكن لما تقول فلان لا مال له فانت هنا تنفي عنه الايه العين وتنفي الدين. ولا مال له او لا يملك مالا حنث بالدين، لانه مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوهما. ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا، لأنه ضربه بالمئة، حلف لا يضربن فلانا بمئة، بخلاف لو حلف لا يضربنه مئة. لكن لو قال حلف لا يضربن فلانا بمئة فجمعها مئة عصا مثلا فجمعها وضرب بها ضربة واحدة برا، لماذا الآن ضربه بإيه بالمئة، يصدق عليه ضرب بالمئة. طيب لكن لو حلف ليضربنه مئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة في هذه الحالة إيه يحلف، لأن ظاهر يميني أنه يضربه مئة ضربة يتكرر ألبه بتكرر الضرب. حد عنده اعتراض أو بلاش اعتراض يعني شبهة؟ أحسن. في سورة صاد قول الله تبارك تعالى في حق إيه أيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. طيب ماذا يكون الجواب عن هذا الإشكال؟ إحنا أساتذتنا بيعلمونا يعني إن الإنسان معيار تحصيل العلم مجلس العلم تخرج منه بأسئلة أكثر مما تخرج منه بمعلومات. يعني المقصود إن الإنسان في الفقه بالذات لازم يبقى فيه ابتكار ويشغل عقله كتير، يعني في درس الفقه بالذات المفروض إن إحنا بننعش يعني عقولنا ونروضها بالإيه بالتفكير، فمارس هذا الأمر مش كله تلقين سلبي. يعني احنا ذكرنا كلام المؤلف أولا ثم استشكلنا الآية اللي هي خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنف، وبنقول طيب في إشكال كيف يتم دفع إيهام الإشكال، من يدفع هذا الإشكال؟ هنقول إيه أول حاجة تقفز للذهن المفروض تكون إيه في مثل هذه القصة؟ أيوة كده، أول حاجة تقفز للذهن إيه في الدفاع إنك تقول أن هذا شرع أيوب عليه السلام وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا وافق شرعنا. خلاص يبقى أول شيء نقول ده شرع من قبلنا وأنه منسوخ بشرعنا بدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. جواب ثاني أن يقال إنه إيه قاص بأيوب عليه السلام، ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة، وظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد. حلف لا يسكن هذه الدار أو حلف لا يخرجن من هذه الدار، طيب هو يعني يخرج من هذه الدار؟ ما هو كل يوم يخرج من الدار بروح الشغل، هل يكون هو ده المقصود؟ لا، المقصود أنه يرحل منها يأخذ بقى أهله ومتاعه ويخرج من هذه الدار وإلا يحلف. فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام أياما في طلب النقلة لم يحنث، لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى. أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث لوجود مقدوره من النقلة، أتى بما يستطيع. وكذا البلد إذا حلف لا يرحلن أو لا يخرجن منها، إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه، لأنه صدق عليه أنه خرج منه إذن بخلاف الدار، فإن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات ولا يبر إذا حلف لا يرحلن من البلد بخروجه وحده بل بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم. الحقيقة فيها إشكال هنا، بيقول ولا يبر إذا حلف لا يرحلن من البلد بخروجه وحده. مش شايفينها بتتناقض مع العبارة اللي قبلها على طول؟ مش كده ولا إيه؟ تقصد يعني هنا بيفرق بين الرحيل من البلد والخروج من البلد. أحسنت، يبقى هو ده الجواب عن هذا الوهم يعني. إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه، لأنه صدق عليه أنه خرج منه إذن بخلاف الدار، فإن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات. ولا يبر إذا حلف لا يرحلن من البلد بخروجه وحده بل بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم. هنا الفرق بكلمة لا يرحلن وبين إيه؟ لا يخرجن. ولا يحنث في الجميع بالعود إلى الدار والبلد، لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه. يعني ممكن يخرج كذا بمرر اليمين ثم يرجع وما عليه شيء. والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر. السفر القصير مثلا سفر من هنا مثلا لكفر الدوار دمنهور. ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف لا يخرجن أو لا يرحلن منه فيحنث بعوده، إلا إذا كان عنده نية إنه لا يرجعش أبدا واضح فيحنث بعوده، أو سبب اقتضى ذلك. وأعتقد أن دي واضحة من بداية الكلام، إن احنا نعتبر أولا نية الحالف ثم السبب الذي هيج اليمين أو بساط اليمين على حسب تعبير المالكية. والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر، اللي هو الحد الأدنى. عارفين تعبير تحلة القسم؟ إيه معنى تحلة القسم؟ صحيح صحيح، يعني تحليل القسم دي معنى بحث زي ما تكونوا متسقنوه جدا، اللي احنا دايما بنتكلم فيه في ايه، في قضيه ايه. اي نعم، وان منكم الا واردهم، دي البحث مشهور قوي في المساله دي. البحث ده بيتعرض له عند تفسير قوله تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. عايزين نشرح هذه الايه بحديث. احسنت، في مثال اشهر من كده بس انت جوابك في محل صحيح. مين بقى يجيب الحديث الثاني؟ يتعلق بالبيعة تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا تحلة القسم، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم في الآية إن إن منكم إلا بذل كل البشر سيدخلون النار ثم بعد ذلك إيه؟ يخرجون منها، بدليل قوله تعالى ونظر الظالمين فيها جثيبا وندخل، قال ونظر لأن كله يدخل، وطبعا المؤمنون والأنبياء هم يجدونها بردا وسلاما، لكن دخولهم شيء خفيف جدا لمجرد إيه؟ تحلة القسم الذي أقسمه الله سبحانه وتعالى في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لذلك مش من الأدب في الدعاء أو مش من فقه الدعاء إن الواحد يدعو بما ينافي ما حكمه الله، يعني لا يدعو اللهم لا تجعلني ممن يردون النار. ليه؟ لأن الدعاء من شروط الدعاء إنه ما يكونش بشيء مستحيل أو شيء لا يمكن وقوعه وحصوله، لأن هذا أقسم الله عليه، فخلص حتما هو واقع. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فلا تدعو بشيء يتنافى مع هذا القضاء، هو لن يجد لها أي نوع من العذاب أو الحر أو كذا، وإنما يدخلون بره يسيرة جدا تحلة القتل لتحليل القتل، تأتي بأقل قدر ممكن. وأنا أذكر معنى شاهد شعري يقال في هذا المقام، هو اللي بيتكلم على الفرس لما بخفة ورشاقة يعني بتلمس الأرض وهي تمشي، فبيقول لك إنها بتلمس الأرض تحلة القسم، يعني فترة إيه؟ سريعة جدا، مش بتستقر تماما عليها. الكلام ده قلناه كله عشان كلمة تحلة القسم، تحلة القسم يعني إيه؟ إن مثلا واحد حلف عليك والله لا تأكلن، فأنت تقول إيه عشان بس اليمين بتاعك تروح قاعد واكل لقمة أو ملعقة عشان تحلله اليمين، فدي نقولها إيه؟ تحلة القسم، أو ادخل طب والله أنت داخل وأنت ظروفك غير مناسبة، فيفتح الباب تدخل كده وتقف شوية ثواني وتطلع، يبقى أنت كده أحللت الإيه؟ القسم. فدي تحلة القسم عن الشيء اليسير. علاقتها بموضوعنا قوله هنا والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن، يعني لو واحد حلف أن يسافر لا يسافرن، ففي هذه الحالة إيه؟ بأقل سفر يسافر تحلة القسم حتى لو مسافر بسيط. أو شخص حلف لا يسافر فسافر سفرا قصيرا فإنه إيه؟ يحنث بذلك. لدخوله في مسمى السفر، ونقل الأثرم عن أحمد أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة. طب لو واحد قال والله أسافر إلى القاهرة اليوم ثم سافر، ما حكمه؟ يحنث. هو السؤال ده سؤال جميل، وأنا محوشه الآخر وجاب كتاب مخصوص هدية اللي هيجاوب فكروا فيه لحد ما يجي وقته. نعم. وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لا ينامن ويحنث به من حلف لا ينام. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنف، لأن إقراره على خدمته استخدام له. ولا يبات، يبات دي لغة من لغات إيه؟ يبيت. لا يبات أو لا يأكل ببلد كذا، فبات أو أكل خرج بنيانه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه. وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يأكل لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث الحلف، حلف أنه ما يعملش الموضوع الفلاني، لكن وكل شخصا يفعله يحنث أم لا يحنث؟ طبعا أن فعل الوكيل كالإيه؟ كالموكل. فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث أي الحالف، لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم. هل الأصل أن كل واحد يحلق رأسه نفسه أما أن شخص آخر يلي ذلك؟ فأنت بتوكله هو الذي يحلق لك، واضح. ومع ذلك نسب الفعل إلى إيه؟ إلى الشخص نفسه، كما قال تعالى محلقين رؤوسكم وإنما الحالق غيرهم بأمرهم. كذلك قوله يا هامان ابن لي صرحا، هو هامان ده وزير، ده معالي الوزير. هل هامان هو اللي حيروح يبني الصرح ويجيب الطوب ويشيله، ولا هو حيأمر من يفعل ذلك؟ ففعل من وكله كفعله إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، إلا أن كانت نيته أنه يفعل هذا الشيء بنفسه فتقدم نيته لأن لفظه يحتمله، وإلا ففعل وكيله كفعله ونحوه. وهذا فيما تدخله النيابة، بخلاف من حلف لا يطأن أو لا يأكلن ونحوه فلا يقوم غيره مقامه فيه، لأن الحلف لا يأكلن وبأن يقول الوكيل كل يبقى كده هو ضر اليمين لأنه وكيله، لأن الأكل حاجة تتعلق به هو وينفعش غيره يأكل في غير معدته. يعني يقول ابن القيم ومن الحيل الباطلة ما لو حلف لا يفعل شيئا، ومثله لا يفعله بنفسه أصلا، كالسلطان لا يبيع كذا ولا يحرث هذه الأرض ولا يزرعها ولا يخرج هذا من بلده ونحو ذلك. فالحيلة أن يأمر من يفعل ذلك ويبر في يمينه إذا لم يفعلها بنفسه، وهذا من أبرد الحيل وأسمجها وأخبحها. وفعل ذلك هو الحنث الذي حلف عليه بعينه، ولا يشك في أنه حنث أحد من العلماء ولا أحد من العقلاء. كذلك نوع من الحيل الباطلة إن واحد حلف لا يفعل شيئا معينا ثم يوكل، فيروح يسأل بعض العلماء أو بعض الناس هم بتوع الحيل فيقول له على الحيلة دي، يقول له خلي غيرك يعملها وخلاص يبقى أنت كده إيه ما عملتهاش. لا، وهو معروف إن هو لما يقول ما يعملش كذا المقصود إيه؟ إن وكيله هو اللي بيعملها. نعود للسؤال، بنقول إن اللفظ الدال على المقسم عليه هو الجملة التي يريد الحالف تحقيق مضمونها، ده المقسم عليه أو اللفظ الدال على المقسم عليه هو الجملة التي يريد الحالف تحقيق مضمونها سواء كانت إثباتا أو إيه أو نفيا، ودي اللي بتسمى إيه بقى؟ جواب القسم، جواب القسم. هنشوف السؤال بقى تاني، نجيب لكم سؤال تفكروا فيه جيدا. لو قال رجل يعيش في مجتمع فصيح، أو رجل من كلية دار العلوم، لو قال رجل يعيش في مجتمع فصيح والله أكلم فلانا اليوم فكلمه، إيه الحكم؟ ما ينفعش طالب علم لا يتقن اللغة العربية، ما ينفعش خالص أبدا، ولا يؤتمن على علم الشرع. يعني لازم في ارتباط وثيق بين فهم اللغة العربية وبين فهم الأحكام الفقهية واستنباطها. يا سلام، ما شاء الله، حاجة عظيمة الحين. هي الأخت قاربت جدا الإجابة الصحيحة، هي إجابتها مش كاملة لكن أمثل إجابة قيلت في السؤال. يعني نقول الإجابة الصحيحة أكثر عشان ما نضيعش وقت. لو قال والله أكلم فلانا اليوم، فإذا كلمه يحنث، والله أكلم فلانا اليوم، والله أسافر القاهرة اليوم، إذا سافر أو إذا كلمه يحنث. لأن هذه الصيغة والله أكلم فلانا اليوم تعني أنه حلف على نفي تكليمه، هنا في الحالة دي يقدر إيه؟ لا. طيب أجبر تفسيرك بأنك تجيب شاهد من القرآن وتبقى أنت جاوبت السؤال من سورة يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف، هي نفس الشيء بالضبط، هو قسمه تالله لا تفتأ، فبيقدر أن ما جاتش إيه بالصيغة الأخرى فتفتأ يعني إيه لا تفتأ تذكر يوسف. فلما يقول والله لا أكلم فلانا اليوم، إذا كلمه يحدث لماذا؟ لأن معنى والله أكلم فلانا اليوم معناها والله لا أكلم فلانا اليوم، لأن الفعل لما لم يكن فيه لام ونون التوكيد قدرت قبله لا النافع. لو قال والله لا أكلمن فلانا اليوم فكلمه يحنف، لكن لو ما فيش لام القسم ولا نون التوكيد فلا بد أن يقدر قبله إيه لا النافع، لأنه يجب في العربية وجوبا، يجب في العربية تأكيد الإثبات باللام مع نون التوكيد إذا كان الفعل مضارعا وجوبا. يبقى يجب في اللغة العربية إذا أردت تأكيد الإثبات أن تدخل على الفعل إيه اللام والنون إذا كان الفعل مضارعا، تقول والله لا أفعلن كذا. طيب إذا كان الفعل ماضيا بنؤكده بإيه؟ باللام مع قد، والله لقد فعلت كذا، تالله لقد أرسلنا رسلا، تالله لقد أرسلنا، يبقى ذي الماضي. أما النفي فلا يؤكد فيه الفعل، في الإثبات بنؤكده باللام والنون في المضارع، في الماضي باللام وقد، أما النفي فلا يؤكد فيه الفعل، بل يقال والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، والله ما فعلت كذا، ذي في النفي. فإذا ورد فعل مضارع مثبت ليس فيه لام ونون توكيد اعتبر منفيا بحرف محذوف، كما في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني تالله لا تفتأ تذكر يوسف. ونكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.